أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قطع الذكر وأن فيه تمام الدية، وأن مقتضى إطلاق النصوص التي قرأناها وأنه لا فرق بين ذكر الصغير أو الكبير، الشيخ والشاب، ومن سلة خصيتاه، هذا أيضا ذكره، من سلة خصيتاه أيضا ذكره، فيه تمام الدية لإطلاق الأدلة، أي لإطلاق الأدلة، لكن هذا مقيد من سلة خصيتاه بما إذا لم يكن ذلك موجبا لشلل في ذكره، وإلا إذا أوجب شللا في ذكره فقطع الذكر حينئذ يكون فيه ثلث دية العضو الصحيح، وذلك يعني يستدل له بما تقدم سابقا من أن قطع العضو المشلول فيه ثلث دية العضو الصحيح. وقلنا بأن هذا الحديث عن هذه القاعدة الكلية، أنه قطع كل عضو مشلول فيه ثلث دية ذلك العضو الصحيح، هذا تكلمنا عنه سابقا، وكان هناك تأمل في تمامية الأدلة التي استدل بها على ذلك، فليراجع ذلك البحث في مسألة 300، أتقدم سابقا. بعد ذلك في المسألة يقول: وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي، الذي يفهم من هذه العبارة أنه يقول نفس الكلام الذي قلناه في من سلت خصيتاه نقوله في الخصي، بمعنى أن الخصا إذا لم يوجب شللا في الذكر فحينئذ قطع هذا الذكر فيه تمام الدية، وإن أوجب شللا فقطعه فيه ثلث الدية، كما هو الحال في من سلت خصيتاه. كيف فصل بين هاتين الحالتين؟ يقول أن الخصي أيضا نفصل فيه نفس التفصيل السابق. ظاهر هذا الكلام أن الخصي غير من سلت خصيتاه، واضح أنه، وإلا لا داعي لذكر التكرار لذكر الخصي مرة أخرى. الظاهر أنه يعني من العبارة يظهر أنهما متغايران، من سلت خصيتاه هذا غير الخصي، كما أن الدليل أيضا يدل الذي ذكره السيد الماتن يدل على الاختلاف بينهما، لأنه استدل على وجوب الثلث الدية في من سلت خصيته إذا كان هذا العمل موجبا لشلل في الذكر، استدل بما تقدم من أنه في قطع العضو المشلول ثلث دية العضو الصحيح، استدل بما تقدم. وأما بالنسبة إلى الخصي استدل على أن في قطعه ثلث الدية، استدل بصحيحة بريد بن معاوية، صحيحة بريد بن معاوية يقول بيها في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثيه ثلث الدية، مروية في الباب 31 الحديث الأول، رواية صحيحة السند، تقول في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الصبي وأنثيه ثلث الدية. وفي ذكر الخصي ثلث الدية، هاي واردة بالخصي مو في من سلت خصيتها بناء على التغاير بينهما، هاي مطلقة ما بيها تقييد بما إذا كان الخصى موجبا لشلل في الذكر. لا مطلقة تقول ذكر الخصي فيه ثلث الدية. فلا بد من ماذا؟ من حمل هذه الصحيحة على من؟ على من شل ذك من 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 إذا كان الخصاء موجبا لشلل ذكره. ولذا الفقهاء ذكروا هذا، قالوا بأنه صحيحة بريد لا بد من تقييدها أو حملها على من إذا على ما إذا كان الخصاء موجبا لشلل في ذكره، فحينئذ قطعه يكون فيه ثلث الدية. أما إذا كان الخصاء غير موجب لشلل في الذكر، بقي الذكر سليما، فقطعه حينئذ يكون فيه تمام الدية. قيدت الصحيحة أو حملت الصحيحة بعبارة أخرى، وإن كانت مطلقة حملت على ما إذا كان الخصاء موجبا لشلل في ماذا؟ لشلل في الذكر. الغرض هو هذا، كان أنه يظهر من المسألة أنه يبني على التغاير بينهما، كما يظهر ذلك أيضا من الدليل، حيث استدل على الأول بدليل واستدل على الثاني بدليل آخر. لكن الظاهر من كلمات الجماعة أنه يعني من أو كلمات يعني الجماعة أنه شيء واحد، من سلت خصيتاه هو الخصي نفسه، هو سلت خصيتاه يعني شو سلت خصيتاه؟ حتى لإخصائه لكي يكون خصيا. مثلا في الشرائع أيضا قال بأنه في الذكر تمام الدية والنصوص كذا، ومن دون فرق سواء كان لشاب أو شيخ أو كذا أو كذا أو كذا أو من سلت خصيتاه، ذكر هذا العنوان من سلت خصيتاه. صاحب الجواهر يعني شرح على وجه يقول لا يؤدي إلى شلل في ذكره، على وجه لا يؤدي إلى شلل في ذكره، حينئذ فيه تمام الدية، في ذكره تمام الدية. منه يفهم أنه إذا أدى إلى شلل في ذكره لا يثبت هذا الحكم. ثم قال كما أن ما في صحيح، صاحب الجواهر يقول كما أن ما في صحيح بريد العجلي، بريد العجلي هذا الصحيح بريد بن معاوية اللي قريناها، في ذكر الخصي ثلث الدية محمول على من شل ذكره بالإخصاء، محمول على من شل ذكره بالإخصاء، ففيه ثلث الدية كما تقول صحيحة بريد العجلي. وهذا الكلام ظاهر في أن من سلت خصيته هو الخصي، يعني استدل بهذه الرواية الواردة في الخصي على ما ذكره المحقق في الشرائع، وهو شنو؟ من سلت خصيته. الظاهر أنه بمعنى واحد. في العلامة في القواعد وغيرها أيضا، أصلا ما جابوا من سلت خصيته، جابوا الخصي، يعني قالوا سواء كان لشاب أو لشيخ لكبير أو صغير أو لخصي. أو الخصي ذكر الخصي رأسا، وذكروا مسألة تقييد هذا بما إذا لم يؤد خصاه إلى شلل في ذكره، فحينئذ فيه تمام الدية، وإلا إذا أدى ففيه شنو؟ ثلث الدية. ثم قالوا أيضا أن صحيحة بريد بن معاوية محمولة على ما إذا كان الخصاء موجبا لشلل في الذكر. من هنا يفهم بأنه كأنه هما شيء واحد ولا فرق بينهما. حينئذ إذا بناء على هذا حينئذ يكون كلام الماتن فيه تكرار بلا موجب، يكون فيه تكرار بلا موجب. بلا موجب، يعني إذا كان الخصية هو نفس من سلت خصيتها، فتكرار هذا ما له داعي إلا، كما أنه إذا كان هو نفسه يمكن الاستدلال عليه بصحيحة بريد بن معاوية، يستدل على وجوب الثلث في ذكر الخصي أو من سلت خصيتها، لأنه بحسب الفرد بمعنى واحد، يستدل على وجوب الثلث فيه إذا كان الخصاء موجبا لشلل في ذكره، يستدل بصحيحة بريد بن معاوية بعد حملها على من على هذا، بعد حملها على من شل ذكره. أما إذا كان لا، الخصاء مو غير موجب لشلل في الذكر، فواضح أنه فيه ماذا؟ فيه تمام الدية عملا بالمطلقات. يعني هي القضية التي ينبغي أن تفهموا هذا، أن الخصاء هل يكون بغير سل الخصيتين؟ هل يتحقق بغير سل الخصيتين؟ إذا كان يتحقق الخصاء بغير سل الخصيتين، لا يبعد كلام السيد الماتن أو ظاهر كلام السيد الماتن يكون أقرب، يعني من سلت خصيته غير ماذا؟ غير الخصي. فمن سلت خصيتاه نستدل عليه بقواعد العامة، يعني ماكو دليل خاص به بناء على المغايرة، لكن الخصي يستدل له برواية ماذا؟ صحيحة بريد بن معاوية كما ذكر السيد الماتن. هذا ينبغي معرفته، أنه الخصاء هل يتحقق بغير سل الخصيتين أو لا، أنه يتحقق بسل الخصيتين. على كل حال، يعني الحكم واضح بلحاظ الأدلة. طبعا وجوب الثلث في من سلت خصيتاه بناء على المغايرة، الدليل عليه هو ما تقدم أنه العضو المشلول فيه ثلث الدية، لكن احنا قلنا تأملنا في هذا الدليل، وهذا التأمل يبقى محفوظ. أما إذا قلناهما شيء واحد، حينئذ يمكن الاستدلال على وجوب ثلث الدية فيه بعد بصحيحة بريد بن معاوية بعد حملها على من شلت كان الخصاء موجبا لشلل في ذكره. مسألة 302، قال: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة. إذا قطعت بعض الحشفة، قطع بعض الحشفة، أفرض نصف الحشفة، يقول بأنه تثبت الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة. الكمرة هي حشفة الذكر، هيك مفسرة حشفة الذكر، يعني بعبارة أخرى الحشفة. يقول تؤخذ نسبة يعني تثبت الدية بنسبة المقطوع إلى الحشفة، مو نسبة المقطوع إلى الذكر، يعني النسبة تختلف. إذا قطع نصف الحشفة فنسبة المقطوع إلى مجموع الذكر بطبيعة الحال تكون أقل من نسبة المقطوع إلى نفس الحشفة. إلى نفس الحشفة تكون النسبة هي النصف، فيؤخذ نصف الدية. أما إذا لاحظنا بالنسبة إلى مجموع الذكر، قد يكون النسبة هي الخمس مثلا أو السدس، فيؤخذ خمس أو سدس الدية. يقول لا، أن الذي يؤخذ هو من الدية هو يؤخذ بنسبة المقطوع إلى الحشفة نفسها، مو إلى مجموع الذكر، فينسب المقطوع منها إلى الحشفة خاصة لا إلى جميع الذكر. فإذا كان المقطوع نصف الحشفة فيثبت نصف الدية، وإن كان ثلث الحشفة فيثبت ثلث الدية، وهكذا. والوجه فيه هو ثبوت الدية الكاملة في قطع الحشفة خاصة، فيكون المقطوع منها بحسابه إلى تمام الحشفة، لما تقدم من اعتبار المساحة في كل عضو له مقدر إذا قطع بعضه، كل عضو له مقدر شرعا إذا قطع بعضه لاعتبار يكون بالمساحة، فقطع نصف ذلك العضو فيه نصف الدية لأنه له مقدر شرعا، وقطع منه نصفه فله نصف تلك الدية، إذا قطع ربعه فله ربع تلك الدية، وهكذا في الكلام. الحشفة لها مقدر، الروايات تقول أنه إذا قطعت الحشفة فيها الدية الكاملة فلها مقدر، فإذا قطع نصف الحشفة فنلاحظ المنسوبة لمن؟ إلا الحشفة التي فيها مقدر شرعا، وكل ما فيه مقدر شرعا حينئذ إذا قطع بعضه يؤخذ يكون الاعتبار بالمساحة، فهو قد نصف المساحة فيه نصف الدية، ربع المساحة فيه ربع الدية، ثلث المساحة فيه ثلث الدية، وهكذا. وأما ملاحظة المقطوع، نسبة المقطوع إلى مجموع الذكر بلا موجب، ليش؟ لأنه لو لم يكن للحشفة مقدر أمكن هذا، لكن الحشفة لها مقدر شرعا، وهو ماذا؟ وهو الدية كاملة كما في الروايات السابقة، وحينئذ لا بد من أن ينسب المقطوع إلى الحشفة خاصة لا إلى تمام الذكر. هذا الحكم وهو أن في قطع جزء الحشفة فيه الدية بنسبة المقطوع إلى تمام الحشفة، هذا في كلمات الفقهاء قيد بقيد لم يذكره السيد الماتن، وهذا القيد هو قالوا بما إذا لم ينخرم مجرى البول، إذا لم ينخرم مجرى البول، فقطع نصف الحشفة فيه نصف الدية بشرط أن لا يكون قطع نصف الحشفة موجب لانخرام مجرى البول. وأما إذا أوجب قطع نصف الحشفة مثلا انخرام مجرى البول، حينئذ قالوا أو قال بعضهم، خلينا نقول لأنه فيها خلاف، قال بعضهم بأن هذه جناية جديدة، جناية غير تلك الجناية، دي جناية قطع الحشفة، قطع نصف الحشفة، خرم مجرى البول هذا جناية جديدة، فحيث أنه هذه الجناية لا مقدر لها شرعا فتثبت فيها شنو؟ الحكومة. فإذا قطع نصف الحشفة ووجب ذلك خرم مجرى البول فحينئذ عليه نصف الدية، نصف دية الذكر يعني نصف الدية الكاملة والحكومة زائدا الحكومة. هذا ذهب إلى ذلك جماعة. في المقابل هناك قول آخر ذكر بعنوان الاحتمال، وهو أنه أن الواجب هو أكثر الأمرين، أن الواجب هو أكثرهما، وينسب هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، وذلك باعتبار أنه اعتبروا جناية واحدة مو جنايتين، جناية واحدة تضمنت هذه الجناية ذهاب العين وذهاب المنفعة، هي جناية واحدة قطع نصف الحشفة جناية واحدة، لكن هذه الجناية تضمنت ذهاب العين نصف الحشفة وذهاب المنفعة وهي منفعة البول، فيكون عليه أكثر الأمرين من المقدر الخاص ومن الحكومة. شوف ياه الأكثر، هذا النسبة، هاي ملاحظة نسبة المقطوع لها نسبة الحشفة إيش قد يثبت بيها؟ فرض ثبت بيها ثلث الدية مثلا، الحكومة إيش قد بيها؟ فإذا الحكومة أكثر نأخذ بالحكومة، بالأكثر نأخذ، إذا هذا التقدير أكثر نأخذ بهذا التقدير، يؤخذ بأكثرهما فيجب عليه أكثرهما، والزائد على الأكثر يمكن نفي بإصالة البراءة. هذا نظير ما تقدم سابقا من أنه إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، أو بالعكس قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام. كان أكو كلام هناك في هاي المسألة تقدم سابقا في بحث اللسان، أنه الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بالمساحة، نصف اللسان وثلث اللسان، أو أن الاعتبار بالكلام، بالحروف التي لا يفصح عنها بعد قطع هذا المقدار من لسانه. هناك كان هناك قول في تلك المسألة، وهو أنه الواجب هو أكثر الأمرين. نشوف دية القطع، قطع اللسان شقد، قطع نصف اللسان فيه نصف الدية، ونشوف دية شنو، دية ذهاب المنفعة، كم حرف أصبح لا يفصح عنه ولا يمكنه التكلم به، فنشوف ياهو الأكثر نأخذ بالأكثر، يؤخذ بأكثر الأمرين من ذهاب العين وذهاب المنفعة. كان هناك أحد الأقوال في المسألة هو هذا، وفيما نحن كأنه هو نظير ذاك القول. في المقام أيضا قالوا هي جناية واحدة أوجبت هاي الجناية ذهاب العين وذهاب المنفعة، فيؤخذ بأكثرهما وينفى ما زاد على ذلك بالبراءة. هذا الاحتمال الثاني. لكن السيد الماتن وغيره أيضا اختاروا الاحتمال الأول، وهو أنه يؤخذ بهما جميعا لأنه اعتبروا جناية أخرى، يعني اعتبروا جنايتان، جناية على الحشفة بقطع نصفها، وجناية بخرم مجرى البول، كل منهما جناية. الجناية الثانية لا مقدر لها شرعا فتثبت فيها الحكومة، وهذه الجناية جناية مستقلة فيثبت فيها الدية المقررة فيها. ويمكن ترجيح هذا الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني باعتبار أنه أكو فرق بين ما نحن فيه وبين المسألة السابقة. في المسألة السابقة كانت تتمحض الجناية في، يعني فيها جناية على العين فقط وتذهب المنفعة، يعني هاي الجناية هناك واحدة على العين على اللسان بقطع نصفه مثلا، هاي الجناية أوجبت ذهاب المنفعة وهي منفعة التكلم بمقدار ما، بينما في محل الكلام لا، هي جناية على عينين، كما هي جناية على الحشفة بقطع نصفها هي أيضا جناية بماذا؟ بقطع مجرى البول، بقطع مجرى البول، خرم مجرى البول جناية على العين، كما أن قطع نصف الحشفة جناية على العين، خرم مجرى البول جناية على من؟ على العين. خرم مجرى البول أوجب ماذا؟ أوجب عدم الانتفاع بالمجرى كما هو المتعارف، هذا طبيعي هذا، لكن بالنتيجة هو جناية على العين. هناك أكو جناية على العين أوجبت ذهاب منفعة وهي التكلم والإفصاح عن الحروف، بينما هنا لا، جناية على هاي العين وعلى هاي العين، فجنايتان مستقلتان كل منهما لابد أن تثبت فيه الدية. فيكون ما نحن فيه كأنه نظير ما إذا ضربه بشيء، فأفرض قطع أنفه وأذنه بضربة واحدة، قطع أنفه وأذنه، إنهم نقول بأنه يؤخذ بأكثرهما؟ لا، كل منهما جناية، هاي جناية وهاي جناية، هاي جناية على العين وهي جناية أيضا على العين، كل منهما له حكمه وكل منهما له ديته. فالصحيح هو هذا، هو أنه ما ذكره السيد الماتن هو الصحيح في هذه المسألة. مسألة 302، 303 قال إذا قطع حشفة شخص وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة، أي واضحة، لأنه هذا الشخص قطع الحشفة فتشمله يشمله دليل قطع الحشفة وهو أن فيه الدية كاملة. الثاني قطع ما بقي من ذكره، ما بقي من ذكره، هذا ما بقي من ذكره لا مقدر له فتجب فيه شنو الحكومة، لا مقدر له. صحيح أن الروايات وردت في قطع الذكري شنو الدية كاملة، لكن الذكر المتقوم بماذا؟ بوجود الحشفة، متقوم بوجود الحشفة. أما ما بقي من الذكر بعد قطع الحشفة هذا ليس هو الذكر، فلذا لا يكون له مقدر، فإذا لم يكن له مقدر تثبت فيه الحكومة. لكن لا داعي لتقييد المسألة بماذا قطع آخر ما بقي من ذكره، سقطع آخر أو قطع هو نفس القاطع الحشفة. يعني إذا قطع شخص قطع حشفة شخص ثم قطع شنو ما بقي، قطع هو أو آخر قطع ما بقي من ذكره، ما داعي لتقييدها بأن يكون القاطع لما بقي من الذكر هو شخص آخر غير قاطع ماذا، غير قاطع الحشفة. فالمسألة واضحة، والسر هو هذا، أن ما بقي من الذكر من دون الحشفة لا مقدر له، لأن ما دل على ثبوت تمام الدية في قطع الذكر لا يشمل هذا. مسألة 304 قال المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية، وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أن فيه الدية كاملة. قطع ذكر العنين، هاي كونه هو المشهور في أن فيه ثلث الدية هو المشهور، كما في مجمع الفائدة وكشف اللثام. الشيخ الطوسي في الخلاف يقول دليل ذلك إجماع الشيعة وأخبارهم، إجماع الشيعة وأخبارهم، أو عبارة من هذا القبيل، وأخبارهم. واختار هذا القول الشيخ الطوسي في النهاية، وصاحب السرائر والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في الإرشاد والتحرير والشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة وغيرهم، اختاروا هذا القول أن فيه شنو ثلث الدية، ذكر العنين فيه ثلث الدية، دية الذكر الصحيح. في المقابل الشيخ الصدوق ذهب إلى أن فيه الدية التامة الكاملة، ذكر العنين حال الإنسان العادي، وهذا موجود في المقنع للشيخ الصدوق. العلامة في المختلف نقل عن أبي علي مراد بالإسكافي بن الجنيد من علمائنا القدماء، نقل عنا بأنه أيضا يرى أن في ذكر العنين الدية كاملة. إذن هذان من القدماء اختار ماذا؟ اختار قول مخالف لما ذهب إليه المشهور. القول الأول وهو أن فيه ثلث الدية الظاهر أنه لا دليل عليه، يعني لم يرد نص في أن في ذكر العنين شنو ثلث الدية، ما عندنا هيك نص، وإنما دليلهم على ذلك هو إدخاله في الشلل، إدخال العنن في الشلل. فالعنين يعني ذكره مشلول، فطبقوا عليه قاعدة شنو أن في قطع العضو المشلول ثلث دية العضو الصحيح، فأثبتوا الثلث في العنين تطبيقا لهذه القاعدة بعد إدراج العنن في ماذا؟ في الشلل، وإلا لا يوجد لهم دليل آخر غير هذا. ولعل الأخبار اللي الشيخ الطوسي ادعى وجودها قال دليل ذلك هو إجماع الطائفة وأخبارهم، مقصودة من الأخبار هو الأخبار الدالة على أن في قطع العضو المشلول شنو ثلث الدية، وإلا خبر خاص في العنين ما عندنا، مقصودة تلك الأخبار، تقدمت هاي الأخبار سابقا، ثلاث أخبار أو كذا قد يستفاد منها هذه القاعدة الكلية، وهو أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية. فلعل الشيخ الطوسي يشير إلى هذه الأخبار. وأما الثاني، القول الثاني اللي اختار الإسكافي والشيخ الصدوق، هذا القول الثاني أكو رواية معتبرة تدل عليه، وهي رواية السكوني المروية في الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. الحديث الثاني الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وهي رواية تامة كما نعتقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية. واضح أنه مقصود بالدية الدية الكاملة كما هو الحال في ذكر الصبي، في ذكر العنين الدية. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ الصدوق في الفقيه، بل يمكن الاستدلال عليه بالأدلة العامة المتقدمة، أن كل ما كان في الإنسان واحد ففيه شنو؟ فيه الدية كاملة. عظم فيه واحد ففيه تكون الدية شنو؟ الكاملة. زين، المشهور قلنا ذهب إلى الأول. شلون نوجه هاي الرواية؟ يعني شلون ماذا كيف تعامل مع هذه الرواية؟ رواية يعني رواية موجودة عندهم ما معتبرة قد تكون، كيف تعامل معها؟ السيد في الرياض يقول المعتبرة كأنه يقول هذا الخبر ضعيف عن مقاومة ما تقدم. مقاومة ما تقدم شنو؟ ما تقدم مقصوده هذا الإجماع اللي يدعى على ثبوت ثلث الدية في ذكر الأنين وأخبار الشلل وأمثالها، يقول هذا الضعيف عن مقاومة ما تقدم، فليطرح أو يحمل على بيان إرادة نفي القصاص وثبوت أصل الدية في الجملة لا بيان كمال الدية. يقول إما أن يطرح معتبر السكوني تطرح، أو تحمل على أنها في مقام نفي القصاص، تقول ذكر العنين ما بي قصاص، إذا واحد قطعه ما يقتص منه بقطع ذكره هذا الفاعل، قصاص ما بيها، وإنما فيها الدية. فيها الدية مو مقصودة فيها تمام الدية في الجملة، لأن الغرض تماما هو شنو؟ هو نفي شنو؟ نفي القصاص، وليس غرضه هو بيان أن فيه الدية حتى يتمسك مثلا بظهور كلامه في أن الدية هي تمام الدية. هو لا، ليس في مقام بيان كمال الدية وتمام الدية، وإنما هو في مقام نفي القصاص وأن الثابت هو الدية. ساش قد الدية هو مو في مقام بيانها، يقول يحمل على هذا. هذا الكلام اللي ذكر السيد في الرياض يعني بملاحظات، الظاهر أن الوقت انتهى، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.